الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المكرمين. أما بعد، أيها الناس، فقد قرب دخولنا في الشتاء، وهو وقت برد وصقيع وثلوج وبرد ورياح، والناس قد يحتاجون فيه إلى لبس الخفاف والجوارب على أقدامهم. والخف لباس يلبس في القدمين إلى ما فوق الكعب قليلا، ويصنع من جلد، والمسح عليه جائز بنص السنة النبوية، والمسح عليه جائز بنص السنة النبوية الصحيحة المستفيضة، وقد ورد فيه نحو 40 حديثا نبويا، واتفق العلماء على جواز المسح عليه، ولم يمنع من المسح عليه إلا الشيعة الروافض والخوارج. وأما الجورب فلباس يلبس في القدمين إلى ما فوق الكعب وجزء من الساق، ويصنع من قماش، ويسمى اليوم بالشراب، والمسح عليه جائز لثبوته عن الصحابة رضي الله عنهم. بل قال الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله: مضت السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين في المسح على الجوربين، لا اختلاف بينهم في ذلك. أيها الناس، إن للمسح على الخفين والجوربين شروطا لا يصح المسح إلا بها. الأول: أن يكون الماسح عليهما قد لبسهما على طهارة مائية كاملة، غسل فيها جميع أعضاء الوضوء بالماء بنص السنة واتفاق العلماء. الثاني: أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء، وليس الحدث الأكبر كالجنابة، فلا يجوز بالنص النبوي واتفاق العلماء. ولا يجوز أيضا المسح على طهارة تيمم عند المذاهب الأربعة وغيرها. الثالث: أن يغطيا الكعبين باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم. وقال بعض الفقهاء: كل ما يلبس تحت الكعبين لا يجوز المسح عليه باتفاق العلماء. الرابع: أن يكون المسح عليهما في المدة المحددة شرعا، ومن مسح بعد انتهائها لم يصح وضوءه، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. الخامس: ألا يكون الخف مصنوعا من مادة نجسة كجلد الخنزير وغيره باتفاق العلماء. السادس: أن يكون الجورب أي الشراب ثخينا لا يشف عما تحته من بشرة القدم، إذ لا يصح المسح على شراب رقيق يشف عما تحته باتفاق المذاهب الأربعة. بل نقل بعض الفقهاء اتفاق العلماء على ذلك. أيها الناس، إن أحكام المسح على الخفين والجوربين عديدة، وعبادة عظيمة الأجر أن نتفقه فيها ونتدارسها ونتعلمها. فمن هذه الأحكام أن المسح يبدأ وقته من أول حدث ينتقض به الوضوء بعد لبسهما، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. وفي رواية للإمام أحمد أن بداية وقت المسح تكون من أول مسحة بعد الحدث. ومنها أيضا أنها إذا انتهت مدة المسح انتقض الوضوء، لأن المسح عبادة مؤقتة، وبانتهاء وقتها تزول جميع أحكامها كغيرها من العبادات. ومنها أيضا أن من نزع الخف أو الجورب عن قدميه فله حالان: الأول
أن ينزعهما وهو لا يزال على طهارة مائية، فهذا لا ينتقض وضوءه وله لبسهما من جديد. والمسح عليهما باتفاق العلماء. الثاني أن ينزعهما وهو على طهارة مسح لا وضوء فينتقض وضوءه. وصح ذلك عن عدد من التابعين تلامذة الصحابة رضي الله عنهم، ولأن المسح عليهما قام مقام غسل القدمين، فإذا خلعا منهما زالت بخلعهما أحكامهما فانتقلت طهارة القدمين، وإذا بطلت طهارة عضو من أعضاء الوضوء بطل الوضوء كله. ومن هذه الأحكام أيضا أنه إذا كان الخف أو الجورب مخرقا به ثقوب وخروق فله حالان: الأول أن تكون الخروق فوق الكعبين فيجوز المسح عليه باتفاق العلماء. الثاني أن تكون الخروق تحت الكعبين فيجوز المسح عليه ما دام يلبس ويثبت على القدم ويمشى به ويمشى فيه. وقد صح عن الإمام الثوري رحمه الله أنه قال: وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة. ومنها أيضا أن مد ومن هذه الأحكام أيضا أن مدة مسح المقيم يوما وليلة، فإذا سافر المقيم فله أحوال ثلاثة: الأول أن يسافر بعد أن يلبس خفيه على طهارة مائية غسل فيها أعضاء الوضوء ثم يحدث أو يبتدئ المسح بعد أن فارق بيوت بلده، فيمسح في هذا الحال مسح مسافر باتفاق العلماء لأنه ابتدأ المسح في السفر. والثاني أن يلبس الخف ويحدث وهو مقيم ويبتدئ المسح في السفر، فهذا يمسح مسح مسافر عند عامة الفقهاء لأنه ابتدأ المسح في السفر. الثالث أن يبتدئ المسح على خفيه وهو مقيم ثم يسافر فيمسح مسح مقيم فيتم ما بقي له من اليوم والليلة عند أكثر الفقهاء. وأما المسافر فمدة مسحه ثلاثة أيام بلياليهن، فإذا رجع إلى بلده والخفان على قدميه فيمسح عليهما مسح مقيم لا مسافر، وذلك تغليبا للحضر على السفر. فإن كان لم يمضي على مسحه في السفر إلا أقل من يوم وليلة أكمل المسح حتى ينتهي اليوم والليلة، وإن كان قد مضى على مسحه أكثر من يوم وليلة فقد انتهت المدة. وذكر بعض الفقهاء أنه لا خلاف بين العلماء في ذلك. ومن هذه الأحكام أيضا أن المسح على الخفين أو الجوربين يكون مرة واحدة ولا يكرر ثلاثا باتفاق المذاهب الأربعة، وهو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا يمسح الخف والجورب من جميع جهاتهما، يعني لا يمسح من أعلى وأسفل وعن يمين وشمال عند الفقهاء قاطبة فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم، ولا يمسحان أيضا من أسفل فقط، ومن اقتصر على مسح الأسفل فقط لن يصح وضوءه عند عامة العلماء. والسنة أن يمسح من الأعلى باليدين جميعا، لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه أي على أعلاهما. واستحب كثير من الفقهاء مسح الأسفل مع الأعلى، لما صح أن ابن عمر كان يمسح عليهما مسحة واحدة بيديه كلتيهما بطونهما وظهورهما، ومن مسح القدم اليمنى ثم اليسرى أو مسحهما بيد واحدة أجزأ المسح، إلا أنه خلاف الأفضل. ومنها أيضا أن بعض الناس إذا توضأ غسل قدمه اليمنى ولبس الخف أو الجورب ثم يغسل قدمه اليسرى ويلبس الخف أو الجورب، وهذا لا يجوز له المسح عليهما عند أكثر الفقهاء، لأن من شروط المسح أن يلبسهما على طهارة مائية كاملة، وهذا لم تكتمل طهارته بعد، لأنه ألبس قدمه اليمنى الخف أو الجورب قبل غسل القدم اليسرى، والوضوء لا يكتمل شرعا إلا بغسل اليسرى أيضا. ومنها أن من كانت له قدم واحدة ولبس عليها خفا أو جوربا والأخرى مقطوعة من فوق الكعب فله المسح عند الشافعية والحنابلة وغيرهم على هذه القدم الواحدة التي قطعت من الساق، وأما إن كانت قدمه الأخرى موجودة أو بعضها فلا يجوز له المسح على خف أو جورب واحد فقط، بل يلبس الاثنين ويمسح عليهما جميعا. والمراد بالقدم هنا من أصابع الرجل إلى ما فوق الكعبين إلى أن يتجاوز الكعبين. ومنها أيضا أنه لا يجوز المسح بالماء على اللفائف المشدودة على القدمين للتدفئة باتفاق العلماء، وأما اللفائف الطبية أو الجديرة جديرة الكسور فإذا كانت مغطية لجميع القدم مع الكعبين فيمسح ببلل الماء على جميعها من أسفل وأعلى ويمين وشمال، وإن كانت تغطي بعض القدم مسح على المغطى ببلل الماء وغسل المكشوف، وإن كان المسح يضر به توضأ على الأعضاء السليمة بغسلهما بالماء وتيمم عن العضو الملفوف أو المجبر. ومنها أيضا أن من لبس خفا فوق خف أو جوربا فوق جورب فله حالان، الأول أن يلبس الأول والثاني جميعا على طهارة مائية غسل فيها القدمين بالماء، وهذا يجوز له المسح على الفوقاني لأنه قد لبسه على طهارة مائية كاملة، الثاني أن يلبس الفوقاني على التحتاني بعد أن أحدث وانتقض وضوءه أو مسح على التحتاني، وهذا لا يجوز له المسح على الفوقاني عند أكثر العلماء، لأن من شروط المسح باتفاق العلماء اللبس على طهارة غسل، وهذا قد لبس الفوقاني بعد الحدث أو بعد طهارة مسح لا طهارة ماء. نفعني الله وإياكم بما سمعتم وزادنا بدينه فقها وعلما إنه سميع الدعاء. الحمد لله مثل النعم وصلواته على أشرف الرسل إلى خير الأمم وعلى أصحابه وأتباعه وسلم وعظم، أما بعد أيها الناس، فاتقوا الله ربكم حق تقواه وتفقهوا في دينه وشرعه فإنه طريق تقواه، واشكروه على يسر دينه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الدين يسر، ويؤكد هذا اليسر وهذه السهولة قول الله سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأوامر شريعته سبحانه مبنية على الاستطاعة، فيفعل العبد ما أمر به بقدر استطاعته، لقول الرب تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: إذا أمرتكم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. وقال تبارك اسمه متفضلا علينا وراحما بنا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا، وأسأل الله جل وعز أن يفقهنا في ديننا وأن يزيدنا علما وتقى وتوفيقا. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، وسدد ولاتنا ونوابهم وجندهم وجميع ولاة أمور المسلمين، وأصلح لنا نساءنا وأبناءنا وبناتنا، وأعنا وإياهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا شر الفجار ومكر الكفار وفساد الخوارج وكيد الكائدين. اللهم ارفع الضلع عن المتضللين من أهل الإسلام في كل مكان، وأعذنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمؤمنين أحياء وأمواتا، إنك سميع مجيب. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، صحا طبقا، نافعا غير ضار. اللهم اسق به الزرع، وأدر به الضرع، وأنبت به الكلى، واجعله رزقا وأنسا ومتاعا للحاضر منا والباد. اللهم إنك، اللهم أرسل إنا نستغفرك ونتوب إليك، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنك كنت غفارا، راحما، كريما، جوادا، فأرسل السماء علينا مدرارا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المكرمين. أما بعد، أيها الناس، فقد قرب دخولنا في الشتاء، وهو وقت برد وصقيع وثلوج وبرد ورياح، والناس قد يحتاجون فيه إلى لبس الخفاف والجوارب على أقدامهم. والخف لباس يلبس في القدمين إلى ما فوق الكعب قليلا، ويصنع من جلد، والمسح عليه جائز بنص السنة النبوية، والمسح عليه جائز بنص السنة النبوية الصحيحة المستفيضة، وقد ورد فيه نحو 40 حديثا نبويا، واتفق العلماء على جواز المسح عليه، ولم يمنع من المسح عليه إلا الشيعة الروافض والخوارج. وأما الجورب فلباس يلبس في القدمين إلى ما فوق الكعب وجزء من الساق، ويصنع من قماش، ويسمى اليوم بالشراب، والمسح عليه جائز لثبوته عن الصحابة رضي الله عنهم. بل قال الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله: مضت السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين في المسح على الجوربين، لا اختلاف بينهم في ذلك. أيها الناس، إن للمسح على الخفين والجوربين شروطا لا يصح المسح إلا بها. الأول: أن يكون الماسح عليهما قد لبسهما على طهارة مائية كاملة، غسل فيها جميع أعضاء الوضوء بالماء بنص السنة واتفاق العلماء. الثاني: أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء، وليس الحدث الأكبر كالجنابة، فلا يجوز بالنص النبوي واتفاق العلماء. ولا يجوز أيضا المسح على طهارة تيمم عند المذاهب الأربعة وغيرها. الثالث: أن يغطيا الكعبين باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم. وقال بعض الفقهاء:
كل ما يلبس تحت الكعبين لا يجوز المسح عليه باتفاق العلماء. الرابع أن يكون المسح عليهما في المدة المحددة شرعا، ومن مسح بعد انتهائها لم يصح وضوءه، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. الخامس ألا يكون الخف مصنوعا من مادة نجسة كجلد الخنزير وغيره باتفاق العلماء. السادس أن يكون الجورب أي الشراب ثخينا لا يشف عما تحته من بشرة القدم، إذ لا يصح المسح على شراب رقيق يشف عما تحته باتفاق المذاهب الأربعة، بل نقل بعض الفقهاء اتفاق العلماء على ذلك. أيها الناس، إن أحكام المسح على الخفين والجوربين عديدة وعبادة عظيمة الأجر أن نتفقه فيها ونتدارسها ونتعلمها. فمن هذه الأحكام أن المسح يبدأ وقته من أول حدث ينتقض به الوضوء بعد لبسهما، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. وفي رواية للإمام أحمد أن بداية وقت المسح تكون من أول مسحة بعد الحدث. ومنها أيضا أنها إذا انتهت مدة المسح انتقض الوضوء، لأن المسح عبادة مؤقتة، وبانتهاء وقتها تزول جميع أحكامها كغيرها من العبادات. ومنها أيضا أن من نزع الخف أو الجورب عن قدميه فله حالان: الأول أن ينزعهما وهو لا يزال على طهارة مائية، فهذا لا ينتقض وضوءه وله لبسهما من جديد والمسح عليهما باتفاق العلماء. الثاني أن ينزعهما وهو على طهارة مسح لا وضوء فينتقض وضوءه، وصح ذلك عن عدد من التابعين تلامذة الصحابة رضي الله عنهم، ولأن المسح عليهما قام مقام غسل القدمين، فإذا خلعا منهما زالت بخلعهما أحكامهما فانتقضت طهارة القدمين، وإذا بطلت طهارة عضو من أعضاء الوضوء بطل الوضوء كله. ومن هذه الأحكام أيضا أنه إذا كان الخف أو الجورب مخرقا به ثقوب وخروق فله حالان: الأول أن تكون الخروق فوق الكعبين فيجوز المسح عليه باتفاق العلماء. الثاني أن تكون الخروق تحت الكعبين فيجوز المسح عليه ما دام يلبس ويثبت على القدم ويمشى فيه. وقد صح عن الإمام الثوري رحمه الله أنه قال: وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة. ومن هذه الأحكام أيضا أن مدة مسح المقيم يوما وليلة، فإذا سافر المقيم فله أحوال 3: الأول أن يسافر بعد أن يلبس خفيه على طهارة مائية غسل فيها أعضاء الوضوء، ثم يحدث أو يبتدئ المسح بعد أن فارق بيوت بلده، فيمسح في هذا الحال مسح مسافر باتفاق العلماء، لأنه ابتدأ المسح في السفر. والثاني أن يلبس الخف ويحدث وهو مقيم ويبتدئ المسح في السفر، فهذا يمسح مسح مسافر عند عامة الفقهاء لأنه ابتدأ المسح في السفر. الثالث أن يبتدئ المسح على خفيه وهو مقيم ثم يسافر فيمسح مسح مقيم فيتم ما بقي له من اليوم والليلة عند أكثر الفقهاء. وأما المسافر فمدة مسحه 3 أيام بلياليهن، فإذا رجع إلى بلده والخفان على قدميه فيمسح عليهما مسح مقيم لا مسافر، وذلك تغليبا للحضر على السفر. فإن كان لم يمضي على مسحه في السفر إلا أقل من يوم وليلة أكمل المسح حتى ينتهي اليوم والليلة، وإن كان قد مضى على مسحه أكثر من يوم وليلة فقد انتهت المدة. وذكر بعض الفقهاء أنه لا خلاف بين العلماء في ذلك. ومن هذه الأحكام أيضا أن المسح على الخفين أو الجوربين يكون مرة واحدة ولا يكرر 3 باتفاق المذاهب 4، وهو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا يمسح الخف والجورب من جميع جهاتهما، يعني لا يمسح من أعلى وأسفل وعن يمين وشمال عند الفقهاء قاطبة فقهاء المذاهب 4 وغيرهم، ولا يمسحان أيضا من أسفل فقط، ومن اقتصر على مسح الأسفل فقط لم يصح وضوءه عند عامة العلماء. والسنة أن يمسح من الأعلى باليدين جميعا، لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه أي على أعلاهما. واستحب كثير من الفقهاء مسح الأسفل مع الأعلى، لما صح أن ابن عمر كان يمسح عليهما مسحة واحدة بيديه كلتيهما بطونهما وظهورهما. ومن مسح القدم اليمنى ثم اليسرى أو مسحهما بيد واحدة أجزأ المسح، إلا أنه خلاف الأفضل. ومنها أيضا أن بعض الناس إذا توضأ غسل قدمه اليمنى ولبس الخف أو الجورب ثم يغسل قدمه اليسرى ويلبس الخف أو الجورب، وهذا لا يجوز له المسح عليهما عند أكثر الفقهاء، لأن من شروط المسح أن يلبسهما على طهارة نائية كاملة، وهذا لم تكتمل طهارته بعد، لأنه ألبس قدمه اليمنى الخف أو الجورب قبل غسل القدم اليسرى، والوضوء لا يكتمل شرعا إلا بغسل اليسرى أيضا. ومنها أن من كانت له قدم واحدة ولبس عليها خفا أو جوربا والأخرى مقطوعة من فوق الكعب فله المسح عند الشافعية والحنابلة وغيرهم على هذه القدم الواحدة التي قطعت من الساق. وأما إن كانت قدمه الأخرى موجودة أو بعضها فلا يجوز له المسح على خف أو جورب واحد فقط، بل يلبس الاثنين ويمسح عليهما جميعا. والمراد بالقدم هنا من أصابع الرجل إلى ما فوق الكعبين إلى أن يتجاوز الكعبين. ومنها أيضا أنه لا يجوز المسح بالماء على اللفائف المشدودة على القدمين للتدفئة باتفاق العلماء. وأما اللفائف الطبية أو الجبيرة جبيرة الكسور فإذا كانت مغطية لجميع القدم مع الكعبين فيمسح ببلل الماء على جميعها من أسفل وأعلى ويمين وشمال، وإن كانت تغطي بعض القدم مسح على المغطى ببلل الماء وغسل المكشوف، وإن كان المسح يضر به توضأ على الأعضاء السليمة بغسلهما بالماء وتيمما عن العضو الملفوف أو المجبر. ومنها أيضا أن من لبس خفا فوق خف أو جوربا فوق جورب فله حالان: الأول أن يلبس الأول والثاني جميعا على طهارة مائية غسل فيها القدمين بالماء، وهذا يجوز له المسح على الفوقاني لأنه قد لبسه على طهارة مائية كاملة. الثاني أن يلبس الفوقاني على التحتاني بعد أن أحدث وانتقض وضوءه أو مسح على التحتاني، وهذا لا يجوز له المسح على الفوقاني عند أكثر العلماء، لأن من شروط المسح باتفاق العلماء اللبس على طهارة غسل، وهذا قد لبس الفوقاني بعد الحدث أو بعد طهارة مسح لا طهارة ماء. نفعني الله وإياكم بما سمعتم، وزادنا بدينه فقها وعلما، إنه سميع الدعاء. الحمد لله مثل النعم، وصلواته على أشرف الرسل إلى خير الأمم وعلى أصحابه وأتباعه وسلم وعظم. أما بعد أيها الناس، فاتقوا الله ربكم حق تقواه، وتفقهوا في دينه وشرعه فإنه طريق تقواه، واشكروه على يسر دينه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الدين يسر، ويؤكد هذا اليسر وهذه السهولة قول الله سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأوامر شريعته سبحانه مبنية على الاستطاعة، فيفعل العبد ما أمر به بقدر استطاعته، لقول الرب تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: إذا أمرتكم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. وقال تبارك اسمه متفضلا علينا وراحما بنا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا، وأسأل الله جل وعز أن يفقهنا في ديننا وأن يزيدنا علما وتقى وتوفيقا. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، وسدد ولاتنا ونوابهم وجندهم وجميع ولاة أمور المسلمين، وأصلح لنا نساءنا وأبناءنا وبناتنا، وأعنا وإياهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا شر الفجار ومكر الكفار وفساد الخوارج وكيد الكائدين. اللهم ارفع الضلع عن المتضللين من أهل الإسلام في كل مكان، وأعذنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمؤمنين أحياء وأمواتا، إنك سميع مجيب. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، صحا طبقا، نافعا غير ضار. اللهم اسق به الزرع، وأدر به الضرع، وأنبت به الكلى، واجعله رزقا وأنسا ومتاعا للحاضر منا والباد. اللهم إنك، اللهم أرسل إنا نستغفرك ونتوب إليك، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنك كنت غفارا، راحما، كريما، جوادا، فأرسل السماء علينا مدرارا. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.